Sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول إمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في تعبير الرؤيا. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت. قال: وأحسبه قال: ولا تحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، وإذا حدث بها وقعت. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا الحديث مر معنا حديث أو شرحه قبل درس درسين. يقول عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة. هذا سبق الكلام فيه. لكن لو قال قائل: هل رؤيا الكافر تكون حقا أم أن صدق الرؤيا خاص بالمؤمن؟ وش الجواب أحمد؟ ممكن. وما الدليل؟ ها؟
سورة سيدنا يوسف الملك.
أيوة، الملك. وظاهر القصة أن الملك كان على غير دين الإسلام، فرأى رؤيا وقعت كما رأى، كما هو مذكور في سورة يوسف عليه السلام. لكن لا شك أنها أقل من 40 جزءا. هذا خاص النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمن، والرواية الثانية المسلم. هل في فرق جزء من 40، جزء من 46 جزءا؟ نقول: لا، ما في فرق. يعني هنا قال: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا، وهنا قال: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا. إن نظرنا أن المؤمن إذا جاء وحده يشمل المؤمن والمسلم، وإذا نظرنا إلى وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، قلنا إنه المؤمن هنا مقصود. المؤمن هو الذي لا يكذب، يعني لا يفعل الكبيرة، فيكون أقرب إلى الصدق، فتكون رؤياه أقرب يعني إلى الصدق والنبوة، تكون وحيا. لأنه قال جزء من 40، هنا جزء من 46. أيما أقوى، جزء من 40 ولا جزء من 46؟ من 40. إذا قال مؤمن، يعني هذا محتمل، لكن يؤيده أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إذا المؤمن جعلها أقوى من رؤيا المسلم، وهذا ظاهر أنه كلما كان الرائي أقوى إيمانا وأكثر صدقا، كلما صارت رؤياه أقرب إلى الصدق. وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها. وهي يعود إلى رؤيا المؤمن ما لم يحدث بها، على رجل طائر. هل هذا خاص بالرؤيا المكروهة ولا يشمل جميع أنواع الرؤى سواء كانت حسنة أو سيئة على رجل طائر؟ نقول: من نظر لظاهر الحديث قال إنه عام، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها. وإذا نظرنا إلى بعض الروايات ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، النهي عن التحديث، نقول هذا يحمل على الرؤية المكروهة. على رجل طائر أنها تمر. أما البشرى من الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى إذا بشر عبده فإن هذه البشارة تقع، لأن الله كريم سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يبشر عبدا بخير ثم لا يوفي له أو لا يوقع ما بشره به، لأن هذا يتعلق بالكرم، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أما الرؤية المكروهة هي التي إذا لم يحدث بها لم تقع، وإن وقعت لم تضره، لأن خلاف الوعيد محمود ولا مذموم؟ محمود، وخلاف الوعد مذموم. إذن فرق بين الوعد والوعيد. إذن تحمل هنا أن إذا عبرت وقعت تحمل الرؤية المكروهة، إذا قبل العافية ولم يتحدث بها فإنها لن تضره أو لن تقع، وإذا كشف هذا الستر وكان يستعجل وقوع هذه الرؤية المكروهة، رؤية مكروهة ويتحدث بها كأنه غير مبالي ولا يهتم ولا يخاف، فهذا يعامل بما يناسب حاله. ولا شك أن من استعجل الشر وقع به، ومن قبل العافية عوفي، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولذلك قال ولا تحدث بها إلا لبيبا. لماذا خص اللبيب؟ اللبيب هو العاقل، من اللب هو العقل. لماذا خص اللبيب؟ لأن اللبيب إذا رأى ما يكره، إذا علم أن هذه الرؤية مكروهة ماذا يصنع؟ ما يعبرها، ولا لا ما يعبرها، إما أن يصرفها لشيء آخر أو أنه يسكت ويدع التعبير. يعني بعض الناس مثلا يقول، سمعت يعني بعض المعبرين عنده حكمة، ذكر رؤيا عن أبيه الميت، وظاهر الرؤيا أن حال أبيه سيئة بعد الموت، كيف عبرها له؟ يعني أعطيكم مثال على الحكمة في التعبير، قال تصدقوا عنه، تصدقوا عنه، هذه الرؤيا فيها يعني حث لكم أن تتصدقوا عنه. هل صرح بحال السيئة؟ ما صرح. هل استفاد الرائي والميت من التعبير؟ نعم، هذا يستفيد أنه يبر أباه بصدقة، والميت ينتفع بالصدقة. هذا فعل اللبيب، يعني ما ترك التعبير ولم يعبر بشيء سيء، وإنما عالج هذه الرؤيا معالجة حكيمة، صرفهم، يعني ما صرخ قال أبوكم حاله سيء وكذا أو أنه يعذب ونحو ذلك، قال يعني هذا تذكير لكم ألا تنسوا أباكم تتصدقون عنه. ما فيها شيء، يشرع الصدقة حتى عن الصالح، ومن كان في نعيم إذا تصدق عنه زاد نعيمه، وهذا مطلوب وخير. أو حبيبا، الحبيب كذلك، يعني حتى لو لم يكن حكيما المحبة تمنعه من التفسير السيء. إذا لا يقص الله إما على واد حبيب، يعني واد محب، فمحبته تمنعه من التعبير السيء، أو على لبيب عقله يمنعه من أن يواجه الرائي بالشيء المكروه. والتعبير ما لم يحدث بها، هنا ما لم يحدث بها لفظ أبي داود، ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. الظاهر والله أعلم أنه التعبير الصحيح، أما لو عبرها إنسان تعبيرا خاطئا ظاهر أنه ما يضر، لكن لا شك أن الأفضل عدم تعبير. يعني مثلا رؤيا مكروهة وهي تدل على المرض، وهذا عبرها بالفقر، هذا تعبير خاطئ، وجودك عدم، لكن ما نجزم بهذا، يمكن يكون هذا التعبير السيء له أثر سيء حتى لو كان تعبيرا خاطئا، لأنه تكلم بأمر مكروه، ولا يجوز للمعبر أن يصرح بالشيء المكروه ولو كان يعني لم يصب في ذكره، هو كله مكروه. الرؤية فيها مرض عبرها بفقر أو عكس، من مكروه إلى مكروه. صحيح أنه أخطأ في التعبير، لكنه في الإطار العام عبرها بشيء مكروه، وهذا منهي عنه، لا يجوز. لا يجوز أن يعبر لأخيه رؤيا بشيء مكروه. ما الدليل؟ يعني الحديث يفهم منه، لكن في حديث صريح عند الدارمي وأظنه لا بأس به، أن امرأة خرج زوجها للغزو وهي حامل، فرأت أنها تلد غلاما أعور وأن سارية البيت انكسرت. فرؤية هذه يعني ظاهر أنها رؤية سيئة ولا لا؟ رؤية مكروه. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها، والظاهر يمكنها تريد النبي عليه الصلاة والسلام، فقصت على عائشة هذه الرؤية. عائشة رضي الله عنها صغيرة السن، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت كم؟ 18. يعني هذا قطع أنه يعني من 18 ونازل. فعبرتها على الظاهر، قالت يموت زوجك وتلدين غلاما فاجرا، يعني موت خرب دياره. فالمرأة بدأت تبكي مسكينة، يعني الزوج راح والولد صلى الله عليه فاجر. ما قالت أعور مثلا ولا في عاهة في الجسد، هذه أهون، لكن تلدين غلاما فاجرا. هي الآن حامل مسكينة، وهو ألام الحمل ولا ألام الولادة ولا الحضانة، وكل هذا التعب غلام فاجر، يعني تفسير مرعب. فبدأت تبكي المرأة، حق لها أن تبكي مسكينة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام سأل فأخبر، قال ما هي عائشة؟ زجر، قال يعني ما اختصار ما هذا؟ إنكار. ما هي عائشة؟ بل يعود زوجك سالما وتلدين غلاما صالحا. سبحان الله، عبرها بالخير ما ظهرها في الشر، يعني تفاؤل، باب التفاؤل بفضل الله ورحمة الله. وهذا تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه دعا له بهذا، تفاعل لها مثل الدعاء ممكن وأشد. الله سبحانه وتعالى يحب التفاؤل لأنه حسن ظن بالله. فماذا حصل؟ رجع زوجه سالما ولد غلاما صالحا على ما عبره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تدارك الوضع. يمكن الله أعلم أنه لو لم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعالج هذا الموقف، يمكن أن يحصل ما قالت عائشة رضي الله عنها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ورحمته عالج الموقف أحسن معالجة. خرجت المرأة مسرورة فرحة، أن هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ما بعده. فنسيت تعبير عائشة، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يزجر عائشة رضي الله عنها ويفسر الرؤيا عكس ما فسرته عائشة. قد يقول قال كيف النبي عليه الصلاة والسلام فسرها وظاهرها أنه سيء الأعور صفة مكروهة، وانكسار السارية، السارية ترمز إلى من؟ إلى الأب، الزوج عمود البيت. انكسرت السارية والزوج خرج الغزو مظنة القتل، لكن عبر على العكس. هذا فيه درس للمعبرين إن صح الحديث. أنا أعرف أنه لا بأس به لو أحد يستطيع يبحثه عند الدارمي الحديث. فهذا درس للمعبرين، أنه حتى لو تبين له أن الرؤيا مكروهة يعبرها بشيء حسن. وهذا فائدة أن يقص على لبيب أو يقص على محب، أن اللبيب والمحب لا يمكن أن يصرح بالشيء المكروه، إما أن يسكت أو يصرفها، يعني ما يصرح، يأتي بشيء عام ما يفهم منه أنه مكروه، أو له أن يفسرها بعكس الظاهر، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وتفاؤلا بالخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم كاذبا، تحلم يعني أخبر عن حلم وهو كاذب، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما، والعياذ بالله. هذا حديث صحيح، والحديث هذا رواه البخاري. هذا وعيد شديد في من كذب في الرؤيا. أيما أشد، أن يكذب الإنسان في اليقظة ولا يكذب في المنام، يعني يخبر أنه رأى ولم يرى؟ أيما أشد سعد؟ في المنام. لماذا؟ أي من الوحي، لأنه كأنه كذب في الوحي، يعني كأنه كذب على الله، كان يقول الله سبحانه وتعالى أراني كذا وكذا وهو كاذب. هذا يعني شبيه بالكذب في الحديث نحو ذلك: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا كذب في الوحي، لأنه جزء من الوحي، فالوعيد أشد من لو كذب في اليقظة. ولذلك يعني يكلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني حبتي شعير. هل يمكن أن الإنسان يعقد بين حبتين شعير؟ ما يمكن. هل يمكن أن يعقد بين حبتي شعير؟ ما يمكن. إذن ما المراد من هذا الأمر؟ أمر إيش؟ ها، تعجيز وحسرة، أن يحاول يعقد ويعذب الآن في النار والعياذ بالله. يقال له لن تخرج حتى تعقد بين هاتين الشعيرتين، فهو يحاول يعقد لأجل أن يخرج ولا يمكن يعقد. هذا في حسرة شديدة. طيب معناه قد يقول قائل: إذا متى يخرج؟ ترى ما في صلاة استسقاء هنا، إذا كنت جيت صلاة استسقاء، صلاة الاستسقاء ما تقام في هذا المسجد، في مساجد ثانية. إذن متى يخرج؟ إذا كان يقال له يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، إذن متى سيخرج؟ هل معناه أن يخلد في النار؟ لا، نقول إذا انتهت المدة التي أراد الله سبحانه وتعالى خرج، لكنه في هذه المدة يكلف من باب الحسرة والتعجيز حتى تنتهي المدة، لأنه معروف يعني أنه لا يخلد في النار إلا المشرك. والكذب في الرؤيا لا يصل لحد الشرك المخرج من الملة. فنقول الله سبحانه وتعالى يقدر زمانا يبقى أو يعذب في النار في هذا الزمان، وخلال هذا الزمان كان يقال له اعقد بين شعيرتين وتخرج، فلا يستطيع، يكون في حسرة. لكن إذا انتهت المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى خرج. طيب في وعيد ثاني. نعم. وائل
ذكر ابن حجر في الفتح أنه روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء.
يكمل
الرؤيا مثل كان يقول الرؤيا على ما أول عند الداري بسند الحسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كانت الرؤيا عند أهل المدينة.
يعني حسنه ابن حجر. جيد، الحديث لا بأس به. في وعيد ثاني في الكذب على الرؤيا أو الكذب في الرؤيا، هل ورد وعيد ثاني غير هذا الحديث؟ نقول نعم، في وعيد ثاني عند البخاري أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا. يعني أفر الفرى أكذب الكذب، وهذا واضح أنه أعظم الكذب. إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا، هذا فيه وعيد شديد، فالواجب الحذر من الكذب في الرؤيا. بعض الناس قد يعني يكذب لأمر أو لآخر لأغراض في نفسه، وإن كان يعني بحمد الله يقل من يكذب في الرؤيا، قد يخطئ صحيح، لكنه يكذب يفتري رؤيا مكذوبة هذا قليل. باب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين هذه أصلها بين، بين أنا نائم، لكن تشبع الفتحة فتصير ألفا، ولا أصلها بين، بين، بين أنا بدون ألف، لكن الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا. بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يعني هذه أصول في الرؤى، كما ذكر العلماء أن اللبن في الرؤيا يؤول بالعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوله كذلك. ما الرابط بين اللبن والعلم؟ قالوا اللبن هو أنفع شراب على الإطلاق، يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليس شيء يجزي مجزى الطعام والشراب إلا اللبن، فهو أفضل غذاء، وهو الذي يعيش عليه الطفل من الولادة إلى أن يأكل الطعام، لا يتغذى على شيء واحد هو اللبن، لبن الأم حتى يأكل الطعام إلى سنتين مدة الرضاعة. إذن اللبن أنفع شراب، والعلم أنفع شيء للإنسان، العلم الشرعي أنفع شيء للعبد، لأنه لا يمكن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة إلا بالعلم، فمستقل ومستكثر. كلما زاد علم العبد وبنية حسنة كلما زاد، زاد عمله واعتقاده وخيره. من يريد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن لو قال قائل هل معنى هذا أن عمر أعلم الصحابة على الإطلاق؟ النبي عليه الصلاة والسلام خص عمر، أعطاه فضله، هل يعني نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على أن عمر رضي الله عنه أعلم الصحابة على الإطلاق؟ نقول ليس بشرط. ابن تيمية رحمه الله يقول أعلم الصحابة على الإطلاق أبو بكر، هو أعلم الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام لكثرة ملازمته له، لا يعني يكاد يفارقه، وأعلم الناس بأقواله وحديثه ومقاصده. ولذلك يقول لا يعرف لأبي بكر رضي الله عنه قول خالف فيه حديثا، لا يعرف. عمر رضي الله عنه حصل منه بعض الاجتهادات التي تخالف بعض الحديث حتى ينبه عليها، معروف يعني مثل دية الأصابع والتيمم ونحو ذلك، مسائل معينة. ودية الزوج، دية الزوج كان لا يورث الزوجة من دية زوجها، ويرى أن الدية ميراث بين الأرحام، وأن الزوجين لا يرث أحدهما دية الآخر، لأن ما ليس بينهما رحم، حتى جاء الحديث فأخذ به وترك رأيه. العموم هذه منقبة لعمر رضي الله عنه، ولكن لا يلزم أنه أعلم الصحابة، لا شك أن عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وهو أعلم بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن العلم يتبع الفضل، فما يمكن يكون إنسان أفضل من إنسان لو أعلم منه، لأن العلم أبرز وأعظم فضيلة للإنسان، فإذا قيل فلان أفضل من فلان فهو أعلم منه، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فإذا وجد عالم لكنه صادق النية، أما العالم الذي نيته فاسدة هذا علمه بان عليه، فإذا وجد عالم صادق النية يعمل بعلمه فهو أفضل من غيره، أو إذا قيل فلان أفضل من غيره يلزم منه أنه أعلم، هذه قاعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد ليس على أحد الناس، على العابد الذي يقوم الليل وصوم النهار ويكثر من ذكر الله العالم أفضل منه بكثير. إذا نقول أبو بكر أفضل الصحابة، إذن هو أعلمه، ولا كيف يكون أفضل من عمر وعمر أعلم منه؟ ما يمكن. عمر صحيح عنده يعني أشياء تميز بها، مثلا الفراسة والإلهام، لكن ما يلزم أن يكون أعلم من أبي بكر رضي الله عنه في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة ما يلزم، قد يصير عنده فراسة ويصيب في بعض الأمور غالبا يتكلم بالحق، إن الله وضع الحق على لسان عمر وعلى قلب عمر ولسانه يقول به، لا شك هذا مدح لعمر فضائل، لكن لازم أن يكون أعلم من أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. القميص هو الذي يسميه الناس اليوم إيش؟ الثوب، هو القميص في اللغة، منها ما يبلغ الثدي يعني إلى الصدر، ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك، أسفل الثدي للسرة إلى الحقو وهكذا. فقال: فعرض علي عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. هذا أيضا واضح، يعني الربط بين اللباس والدين واضح من قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، سمى الله لباسا لأنه يستر العورة الدينية، واللباس الحسي يستر العورة الحسية، وهذا أعظم، لباس التقوى خير. طيب، كون الثوب طويلا في المنام في اليقظة هذا محرم بالنسبة للرجل لأنه إسبال، لكن في المنام محمود. وجه ذلك الإنسان يمكن إذا لو رأى أو عرض عليه منام واحد عليه ثوب طويل يسحب في الأرض ربما يكش من هذا، يقول الله كيف عليه ثوب ومخالف للسنة ومحرم. هنا مدح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الدين. هذا يدل على كمال دين عمر رضي الله عنه وصلابته في دينه وحسن دينه، أنه صادق وقوي في دينه. ما كيف يعني ما علاقة سحب القميص بقوة الدين وحسنه؟ ذكر بعض الشراح مناسبة جيدة، يعني مناسبة ظاهرة، يقولون الثوب إذا سحب يبقى له أثر على الأرض، إذا مشي على تراب ويسحب الثوب يبقى أثر، وإذا كان دين إنسان قويا يبقى له أثر بعد موته. ما الأثر ترك عمر رضي الله عنه؟ أثار عظيمة، فتح بلاد فارس والروم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كل هؤلاء الداخلون، كل الداخلين هؤلاء لعمر رضي الله عنه مثل أجورهم، وإذا توالدوا يستمر الخير. العراق صارت بلاد إسلام، كانت بلاد فارس تعبد فيها النار والأوثان، والشام بلاد النصارى. كم أسلم من شخص في الشام والعراق، أمم لا إحصاء إلا الله. توالت الأجيال على الإسلام. مصر كانت بلاد الأقباط، فتح عمر رضي الله عنه، فكم دخل في دين الله من الفتح إلى اليوم، أجور وأثار عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ومعروف الحد: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكيف بمن فتح الأمصار ودخل الناس في دين الله بسبب جهاده وفتوحاته؟ وهذه الفتوحات وإن باشر عمرو بن العاص سعد بن وقاص وأمثالهم الصحابة، لكن الأمير الذي هو يجهز الجيوش ويأمر وهو القائد الذي تنطلق الجيوش بأمره هو عمر رضي الله عنه، فالفتح ينسب إليه أنه هو الآمر به والمنظم له مرتب له، فهو الذي يعني إمرته تأتمر الجنود وتسير. لولا وجود الله سبحانه وتعالى ثم الأمير ما تحركت الجيوش ولا توحدت الكلمة ولا حصلت الفتوح. يعني بعض الناس قد يقول عمر في المدينة، واللي فتح مصر عمرو بن العاص، لكن فتح مصر بماذا؟ بخلافة عمر وإمرة عمر رضي الله عنه، تنظيم الجيوش والطاعة له. لو ما في أمير عام تفرقت الكلمة وضعف المسلمون ولم يفتحوا شيئا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكلها تنسب إلى عمر، كل له نصيب. عمر له نصيب، وسعد بن وقاص له نصيب، وعبيدة رضى عنه هو الذي قاد معركة اليرموك، حول يباشروا كل له نصيب من هذا الخير. إذا يعني المعبرون يقول إذا رؤي الإنسان في المنام عليه ثياب بيض نظيفة، هذا يدل على إيش؟ على صفاء دينه. إذا رؤي عليه ثياب متسخة يدل على فساد في دينه، كذلك القصر نقص في الدين. إذا رؤي عليه ثياب صوف، الصوف يعني ثياب غالية، ثياب يعني تعتبر عالية، هذا يدل على حسن حاله. وبعضهم الألوان يفصل فيه، إذا كان لون أسود يقول هذا جاه سيادة دنيوية سلطان، وإذا كان لون أخضر هذه بشرى أنه منال الجنة، والأبيض صفاء في الدين، وهكذا يعني اجتهادات. لأن الثياب في الحديث أصل أن الثياب هي الدين، فينظر في هذه الثياب البياض السواد الخضار لون نفس القماش، هل من قماش غالي ورفيع أو من قماش ليس بذاك، يعني على حسب هذه الأشياء من اللون نحوه يكون التعبير. باب ما جاء في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في الميزان والدلو. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا، كأن نيرانا، ميزانا صح؟ عندي ميزان، كأن ميزانا نزلت من السماء فوزنت أنت وأبو بكر رضي الله عنه، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان رضي الله عنهما فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذه الرؤيا فيها تفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه، وهذا ثابت بغير هذه الرؤيا، ثابت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نفضل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك. هذه زيادة عند غير البخاري لكنها صحيحة. إذن هذا قرار من النبي عليه الصلاة والسلام على أن أبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان. وفي خلاف بين عمر وبين عثمان وعلي، يعني بعض السلف يعني خالف في هذا، فمسألة فيها خلاف في الفضل لا في الخلافة. أما الخلافة فلا خلاف أن عثمان أحق بالخلافة، لأن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في الخلافة. فالخلاف في الفضل هذه مسألة خلافية، والجمهور على تفضيل عثمان رضي الله عنه، بعضهم فضل عليا لكن قول مرجوح، يعني خلافي هذا أسهل. لكن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا اشتد فيه قول السلف، بعضهم قال من فضل عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. صحيح، لأنه خطأ الصحابة كلهم. والثاني يقول من فضل عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني يجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة لا محاباة ولكن لأنه يستحق، ثم يأتي هذا المتأخر بعدهم ويقول لا أخطأوا. سبحان الله، كل الصحابة أخطأوا إلا أنت، يقول لا أخطأوا، المفروض يستخلفون عليا أنه أولى من عثمان. لا شك هذا قول شديد. على العموم التفضيل يعني لا شك أن جمهور السنة لا خلاف فضل أبي بكر، لا خلاف أن عمر بعد أبي بكر، الخلاف في عثمان وعلي، لكن الجمهور على تفضيل عثمان رضي الله عنه، ويكاد يكون إجماعا في أنه أفضل، وإن خالف في بعض السلف، لكن ليست مسألة يبدع فيها من خالف، لكن لا شك أنه يخطأ، يقال هذا مخالف ما عليه الصحابة، لأنهم لا يختارون للخلافة إلا الأفضل. كيف يرون علي أفضل من جهة الدين ثم يقدمون عثمان رضي الله عنه؟ الصحابة يعني أجل من أنهم يحابون شخصا ويبايعونه بالخلافة بدون إكراه باختيارهم، وفيه من هو أفضل منه. هذا الميزان يدل على الفضل التام، ولا شك أن أبو بكر وعمر في زمانهم زمان عدل وفتوحات وصفاء، وليس فيه فتن ولا بدع، زمان من أحسن ما يكون. صح صار فيه ردة، لكن رجعوا، حاربهم بكر عنه وردهم، ثم صفت الأمور وتوجهوا لفتح فارس والروم، لكن خلافة أبو بكر لم تطل، فخلف عمر رضي الله عنه فاستمروا على الفتح. وهذه أحسن الأزمنة، حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقت أبو بكر وعمر. ثم رفع الميزان لأنه بدأت الأمور تضطرب في عهد عثمان، بدأ التغير، بدأ الاضطراب من جهتين، من جهة أو من أكثر من جهتين. الجهة الأولى كثرة أو اتساع رقعة البلاد الإسلامية، معروف أن البلاد كلما اتسعت صعب ضبطها. وثانيا كثرة من دخل من المسلمين الجدد وهم لم يتربوا التربية الكافية، دخل ناس أفواجا بعد الفتوح وعلى علاتهم، عنده بعض المخالفات، بعضهم مثلا عنده شرك، عنده بدع، عنده كذا، عنده كذا، فصار بقايا في عندهم بقايا من هذه اللوثة الجاهلية وكذا في الفكر، في الأخلاق والأعمال، ولم يتربوا التربية الكافية لأنهم دخلوا سريعا كثروا، فصار فيه شيء من الاضطراب. وأيضا تقادم الزمن، لا يتعنى الزمان الذي بعده شر منه، فهذه يعني أمور طبيعية، سنة كونية، كلما طال الزمان بدأت الأمور بالاضطراب والتأخر، وليس يعني ذم لعثمان رضي الله عنه، لأنهم قالوا يعني لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما استخلف سأل سالم بن عبد الله قال اكتب لي سيرة عمر فإني سأسير عليها، قال إنك لن تستطيع، لن تستطيع. فسأله لماذا يستطيع؟ قال لأنه ليس زمانك زمان عمر رضي الله عنه، عمر له أعوان على الخير فاستطاع أن يسير عليه، وأنت ليس عندك أعوان. هذا كلام صحيح، لأن الخليفة وحده لا يستطيع أن يقيم العدل إلا بأعوان يعينونه على ذلك، وإذا قل الأعوان عجز أنه فرد واحد. المقصود يعني حتى لا يظن بعثمان رضي الله عنه أنه يعني تعمد الخلل وقصر وخالف، لا، خليفة راشد، شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خليفة راشد مهدي، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خلفاء راشدون مهديون، لا يمكن الواحد أن يخالف السنة عمدا، لكن قد يكون عنده اجتهادات يصيب أو يخطئ، هذه اجتهادات، وإن أصاب له أجران وإن أخطأ، لكن ليس في الشرع يخطئ في مثلا أمر عبد الله ابن إيش اللي شرب الخمر، مش اسمه ذكروني اسمه، ها، ابن عامر الظاهر، ابن عامر قريب لعثمان رضي الله عنه، عثمان اجتهد وجعله أميرا على أحد الأمصار كوفة والبصرة، وحصل منه مخالفات هذا الأمير ولا لا، من أشهرها أنه شرب الخمر وصلى بهم، صلى بهم الفجر 4 ركعات، صلى الله عليه وسلم صلى 4، فلما سلم قلت تريدون أزيدكم؟ قال عبد الله مسعود كان معهم، قال لم نزل معك اليوم في زيادة، يعني أنك صليت 4 زايدنا ركعتين وتبغى تزيد زود. فالمهم ذكروا لعمر لعثمان، حصل يعني كلام، واستغلها أصحاب الفتنة أنه يحابي أقاربه ويؤمرهم وكذا، فأمر بجلده فجلده الحد وقام عليه الحد. فعلى كل حال هذه مسائل، يعني عثمان رضي الله عنه لظن به أنه حاب هذا الرجل، يعرف أنه فاسق وحاباه وجعله أميرا، لا، إن رأى أنه يعني عنده قوة في السياسة والحكم فعينه. عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أشكو إليك إيش ضعف التقي وجلد الفاجر، إنه أحيانا ما يجد القوي الأمين، إن وجد قويا في عقله في شخصيته يكون ضعيفا في دينه، وإن وجد قويا في دينه وجده ضعيفا في شخصيته وعقله، ما عنده حسن قيادة وحكم وتدبير للأمور، فيحتار هل يعين دينا ضعيفا أو يعين قويا عنده شيء من الفسق. أحيانا يضطر أنه يعين شخصا ليس بذاك في الدين لأنه عنده قوة على الحكم وتحمل الإمرة، لكن لو عين ضعيفا حتى كان صالحا ضاعت الأمور بكلية، تضيع الأمور. لكن إذا عين واحد قويا وعنده مخالفات أقام العدل إلى 70-80-90%، وعمر رضي الله عنه يصحح ويقوم، وإذا اشتكى أحد أدب الأمير أو عزله ما يقره. على كل حال الأمور هذه معروفة أنه الإنسان يجتهد وقد يصيب قد يخطئ فيحصل شيء من المخالفات التي يكبرها أصحاب الأغراض السيئة، يزيدون ينقصون ويشيعونها فيحصل فتن بسبب ذلك. إذا رفع الميزان إشارة إلى بداية الاضطراب والخلل في أمور الناس، هذا سبب الكراهة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل نكتفي بهذا؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.